بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد وشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. علق سماحة الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى والعامي من الموحدين الذي عرف أدلة دينه وإن كان ليس بفقيه ولا عالم، ليس المراد العامي الجاهل، اللهم إلا أن يوفق العامي الذي لا يعرف لحجة عقلية وهو نادر. يغلب الألف بل الألوف من علماء هؤلاء المشركين، لأن حجج المشركين طرهات وأباطيل ومنامات كاذبة، وما كان معهم من الحق فهو رد في الحقيقة عليهم، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فهذه الآية أفادت حصر الغلبة في جند الله، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وهو يقتضي بعمومه الغلب في جميع النواحي، الحجة واللسان والسيف والسنان يغلبون قبيلهم. ولا تظن أنه يرد عليهم أي يرد عليه تسليط أهل الشر في هذه الأزمان، فإنه بسبب إضاعته، وإلا دين رب العالمين محفوظ مؤمن بحفظ من يقوم به. ولا تظن أنه يرد عليه إدالة أهل الباطل بعض الأحيان، فإنه تمحيص ورفعة وغرور لأهل الباطل.
نعم، هذا ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان إدالة الحق على الباطل، وأن الحق يدال على الباطل والعاقبة له، كما قال سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقال سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا يدال الباطل على الحق، وإنما يدال أهل الباطل على أهل الحق من جهة السيف والسنان أحيانا إذا حصل في المسلمين ضعف، فالإدالة التي تحصل قد تحصل لأهل الباطل على أهل الحق كما يقال عسكريا بالسيف والسنان، أما إدالة الباطل على الحق فهذه لا تحصل. إدالة الباطل على الحق أي من جهة الحجج، أي من جهة الغلبة، فإن حجج الباطل لا تغلب حجج الحق أبدا. قد يتبناها قوم فترتفع أصواتهم، يتبنى الباطل دولة فترتفع أصواتهم على ماذا؟ على أهل الحق، لكن هذا ليس يعني ارتفاع الباطل على الحق، فإن الباطل لا يرتفع على الحق أبدا. ولهذا يكون التعبير الأدق أن إدالة الباطل على الحق هذه لا تكون أبدا من جهة الحجج، لأن الله عز وجل قال بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقال سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أما إدالة أهل الباطل من جهة السيف والسنان على أهل الحق فهذه قد تحصل أحيانا إذا حصل المسلمين ضعف، وإذا حصل المسلمين خور فقد يدال أهل الباطل على أهل الحق من جهة أنهم الذين يحكمون، من جهة أنهم الذين يتصرفون في البلاد والعباد، من جهة كذا. هذا نعم، يعني مثاله الدولة العباسية في عهد المأمون والمعتصم والواثق، حصل إدالة لأهل الباطل على أهل الحق من جهة سياسية عسكرية سيف وسنان، فهم الدولة وهم الذين يتصرفون في الأمور، أهل الحق مستضعفون، أهل الحق يسجنون، يضربون، يطردون، يؤذون بكل أنواع الإذاء. هذه إذالة لأهل الباطل على أهل الحق زمانا وقتا ما. أما والدولة دولتهم والسلطان سلطانهم، أديل الباطل على الحق فدمغ الحق أبدا، ولو بقي ناطق بالحق واحد، ولو بقي ناطق بالحق واحد فإن الباطل لا يعدل الحق أبدا، لأن الباطل لا حجة فيه والباطل لا دليل عنده، أما الحق فعنده الأدلة كلها، الأدلة العقلية والأدلة النقرية، الأدلة من الكتاب، الأدلة من السنة، الأدلة من القياس، الأدلة من الإجماع، الأدلة من كل هذا. فلهذا لا يدال الباطل على الحق أبدا، إنما يدال أهل الباطل على أهل الحق، فيحكمون فتصرفون في الناس، يسجنون أهل الحق، يضربونهم، يؤذونهم، كل هذا حاصل. إنما الحق أبدا لا يهزم قط، لأن الحق دليل من كتاب وسنة، فكيف يعلوه دليل من رأي وهوى وصفصفة وكلام؟ هذا لا يمكن أبدا. لهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: والعامي من الموحدين. يقول ابن إبراهيم العامي اللي هو يعرف أدلة دينه لكن ليس عنده تبحر العلماء، تبحر العلماء، هذا من الموحدين. لو جاء واحد على دين المشركين يحاول أن يقنعه، لا يمكن أن يترك رب أو مع ربه يدعو بدويا أو قبر ميت، يقول هذا مش هذا ميت لا يملك شيء. العام يقول كده: هذا ميت لا يملك نفسه شيئا، فكيف يملك لي شيئا؟ فيقول: لكن هؤلاء أولياء الله وهؤلاء لا خوف عليهم ولا يحزنون. يقول: لا خوف عليهم هم، إنما ما علاقتنا بهم؟ يقول: تعالى اقرأ. يقول: أنا ما أعرف أقرأ، ما أعرف أقرأ، تعالى ما عندي أدلة. يقول: هذه شبهات، إنما الذي أعرفه أنه لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا تصرف العبادة إلا لعز وجل، وهؤلاء أموات ما يملكون لأنفسهم جلب نفع ولا دفع ضر، فكيف أدعو من دون الله؟ تعالى يلا حط فلوسك عند هذا خليه يشتري لك بيت. لا لا ما يقدرش. طيب تعالى هات فلوسك خليه يزوج ابنك هذا الميت. لا لا ما يقدرش. طيب كيف ما يقدر نزوج ولدك ويفعل كذا وأدعوه أنا من دون الله سبحانه وتعالى؟ لو أنك فعلا مقتنع بدعوتك هذه، تعالى يلا هات فلوسك خلي الولي هذا يزوج لك ولدك، وخلي الولد هذا يشتري لك بهائم ويربها لك، وخلي الولي هذا يدفع عنك عدوك، وخلي الولي هذا يفعل كيت وكيت، وحط أموالك وحط رأس مالك وكذا، واخرج من بيتك وبيعه وضع هذه الأموال في قبر الولي هذا. فإذا هذا كلام العامي، العامي اللي ما عنده تبحر في الأدلة ولا عنده معرفة هذا ولا اطلع بقى على كتب المسلمين في هذا ولا إلى آخره، لكن عنده عقيدة سالمة، يعلم أن الذي يدعى هو الله وأن الذي تصرف إليه العبادة هو الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يقول الشيخ محمد، العام الذي أخذ أصل هذا الدين، العام الذي أخذ دين الفطرة، العام الذي أخذ الدين من العلماء في هذه النقطة المحكمة، هذا يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. يبقى عامي مقابل ألف من علماء المشركين. يبقى معنى ذلك يا إخواني أن الباطل ما يدل على الحق أبدا، وأن الباطل لا يعلو الحق، مستحيل مستحيل. ولو جاء واحد فظهر هزيمة صاحب الباطل له وهو على الحق، فاعلموا أنه إنما أوتي من جهله بإقامة الحق، وإلا لو عنده قدرة على إقامة الحق فإن الحق لا يدال عليه أبدا. الحق ما يواجهه باطل، ولو كان هذا الباطل عساكر، ولو كان هذا الباطل جيوشا، ولو كان هذا الباطل دولا، ولو كان هذا الباطل الأرض كلها، فإنها لا تدال على الحق وحجته. فالعامي من الوحيدين يغلب الألف من العلماء هؤلاء المشركين. ولهذا فدعوة أهل الحق في الناس ليحصل بها أمران: الأمر الأول تكوين طلبة علم تحمل الحق بدليله وترد على الشبهة، طيب، والثاني تكوين حصانة للعامي بحيث لا يخترق من أهل الباطل. يبقى دور العلماء هو هذا، دور العلماء والانتفاع بالعلماء، ينتفع بهم صنفان: العلماء يخرجون طلبة علم، هؤلاء الطلبة يحملون الحق بدليله فلا يواجهون أبدا ولا يمكن مواجهتهم قط. طيب الأمر الثاني تكوين عوام يكون عندهم حصانة. يعني مثلا أنا بخطب في هذا المسجد, بخطب في مسجد آخر, عندي عوام في صلاة الجمعة, في صلاة كذا, في بعض الدروس والكلمات, أنا مرادي لا يصل هذا العام إلى العالم لأنه ما عنده قدرة أن يصل إلى العالم, لكن مرادي أن أكون عنده حصانة كلية عامة, أقر عنده التوحيد وأقول هذا التوحيد وإفراد الله بالعبادة والشرك ودعوة غيره معه. مثاله تذهب إلى بدوي, تذهب إلى حسين, تقول مدد يا حسين مدد يا بدوي, هؤلاء أموات ادعوهم إن كنتم صادقين, ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيضا يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذان يسمعون بها, قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هؤلاء لا يملكون شيئا, لا جلب نفع ولا دفع ضر. اعبدوا الله عز وجل الواحد الأحد, اعبدوه سبحانه وتعالى, ادعوه. من أراد شفاء فعند الله, من أراد ولدا فعند الله, من أراد مالا فعند الله, من أراد تفريج كرب فعند الله. هذا دين أبي جهل, دين أبو لهب. فإن قال قائل من هؤلاء وسطاء, فقولوا لهم إن هذا الذي قاله المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى, هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأكون حصانة عند العام أنه يعرف ما التوحيد وما الشرك ويعرف صور هذا الشرك. أكون عنده حصانة في الاتباع, أننا نتبع النبي ونتبع الصحابة ونقول لهم لا تسمعوا إلا بدليل, إذا قال واحد لكم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم, اتركوا جماعات, اتركوا طوائف, اتركوا أحزابا, إنما نحن مرجعيتنا إلى كتاب الله, إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, نعلمهم أصول هذا الدين, من ربك وما دينك ومن نبيك, هذا العام حتى يحصن. أما طلبة العلم فهذه الكتب طلبة العلم حتى يخرج طلبة العلم ينفعون أمتهم ويحصنون ضد الشبهات, ويستطيع الواحد أن ينفع الله عز وجل به في بلدته في قريته, فيحول هذه الدعوة إلى علم نافع في بلده. فتربية طلبة العلم تختلف عن تربية العوام. تربية العوام تربية إجمالية, تربية كلية, تربية كلية بحيث تكون عنده حصانة. أما تربية طلبة العلم تربية تفصيلية, تربية دقيقة, يتعلم الحق بدليله ويعلم الشبهة كيف يرد عليها, وهذا يحتاج إلى مؤهلات في العلم, يحتاج إلى علم عقيدة, يحتاج إلى علم حديث, يحتاج إلى علم فقه, يحتاج إلى علم لغة, يحتاج إلى أدوات يفهم بها الحق ودليله ويفهم بها الباطل وكيف يرد عليه. فالعالم يحصل به نفع من الجهتين, من جهة العلماء طلبة العلم ومن جهة من ومن جهة العوام. فإذا حصن العام من هذا, فلو جئت له بألف من علماء هؤلاء المشركين فإنهم لا يستطيعون غلبته. قال تبارك وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون, فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان, وهذه لا تتخلف أبدا, كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان من جهة العاقبة. ولهذا قد يكون بين يدي هذه العاقبة امتحان وابتلاء واختبار, فقد يتسلط أهل الباطل على أهل الحق من هذه الجهة, وتكون لهم الدولة زمانا, وتكون لهم السلطان, ويكون لهم كذا وكذا, لكن في النهاية العاقبة للمتقين, كما قالوا لأصحاب موسى, كما قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام, أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا, قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال سبحانه وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها, وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا, ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فالعاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. لكن هذه قد تتخلف, ولهذا لا تشك, إن تخلفت فيه فلا تشك. فإذا عندنا إدالة باطل على حق, وعندنا إدالة أهل باطل على أهل حق. إدالة باطل على حق هذه تحصل؟ هذه لا تحصل أبدا, هذه لا تحصل, بمعنى أن سلطان الباطل يغلب سلطان الحق, هذا مستحيل, هذا مستحيل. طيب لكن أهل الباطل أنفسهم قد يدالون على أهل الحق, نعم قد يدالون على الحق امتحانا واختبارا وامتلاء من الله عز وجل لأهل الإيمان, كما حصل في أحد, فقد انتصر هؤلاء في نهاية المعركة على المسلمين, لكن معناه انتصر الباطل على الحق؟ لا، إنما أهل الباطل كانت لهم الغلبة، غلبة عسكرية في هذا الأمر، غلبة عسكرية في هذا الباب، فهذا قد يحصل. ولهذا نفرق بين إدالة الباطل على الحق وبين إدالة أهل الباطل على الحق. إدالة الباطل على الحق مستحيل، وإذا أديل الباطل على الحق فمنك أنت يا صاحب الحق، لأنك لم تهضم حقك ولم تستطع أن تقيم أدلته، فصارت الإدالة إدالة لضعفك وليس إدالة في نفس الباطل ونفس الحق. نفس الباطل ونفس الحق لا يمكن يدل الباطل على الحق أبدا أبدا، لكن قد يؤتى الحق من قبلي من ضعفي أنا، فتكون شبهة هذا المبطل قوية فلا أستطيع ردها، فيظن الناس أن الغلبة إنما حصلت لصاحب الباطل على صاحب الحق من جهة الحجة، وإنما هي راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى ضعفي في إقامة هذا الحق. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يدخل معركة إلا وهو متسلح بسلاح الحق، لأن الحق قد يؤتى من قبل القائم به والداعي إليه. فلا تفتح موضوعا خصوصا مع عموم الناس، لا تفتح موضوعا إلا إذا كنت هاضما إياه حتى لا يؤتى الحق من قبلك. نعم.
قال الإمام المجدد: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
هذا هو إنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، ليس معه البرهان، ليس معه الدليل. نعم معه المحكم وهذا العامي، لكن أن تخوض أنت. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه إنما حصلت له الدولة بفضل الله عز وجل، وتحولت دعوته إلى دولة بفضل الله ثم بفضل السلطان، سلطان الحجة قبل هذا السلطان الذي أيده الله عز وجل به والسلطان العسكري، إنما سلطان الحجة، سلطان الحجة هذا السلطان القوي الذي مكن دعوه والذي مكن ابن تيمية والذي مكن لي أحمد رحمه الله تعالى. يعني انظروا يا أخواني، أحمد يواجه، ابن تيمية يواجه، ابن عبد الوهاب يواجه، الجامع المشترك يا أخواني، وأرجو التدبر لهذا. وهؤلاء مكنوا دولا، ابن تيمية ليس دولة، ابن تيمية عالم، أحمد ليس دولة، أحمد عالم، ابن عبد الوهاب لم يكن دولة، عالم، ليتأكد عندنا من مليار وجه، اجلس محفوظ بطل كلام بقى، من مليار وجه يتأكد من مليار وجه أن سلطان إنما سلطان العلم، لا سلطان الدولة ولا سلطان الحزب ولا سلطان الجماعة، إنما السلطان هو سلطان الدليل، هو سلطان العالم. ولهذا كثير من الناس يقول لك: ماذا تستفيد الأمة من تربية العلماء؟ يجلس الواحد يتعلم في مسجد ويعلمه شيخه وكذا كذا، ماذا استفادت الأمة؟ يعني ماذا تريد؟ يطلع شارك الناس، وصل هذا، شارك الناس. نشارك الناس بإيه؟ نشارك الناس بعلم. لابد أن نتسلح أولا قبل أن نشارك الناس بخطبة، بدرس، بتوجيه، بدعوة، بنصح، بأمر معروف، بنهي عن منكر. لازم أتربى الأول، لابد أتربى أولا، لازم أتربى على الكتب، لازم أتربى على العلم. في فرق بين عمي، في فرق بين طالب علم، وفي فرق بين طالب علم. طالب العلم هذا لو مؤهلات خاصة، هذا لو أن كل عالم رب واحدا فقط لنفع الله به الأمة. شوف أحمد رحمه الله تعالى نفع الله بأمة الإسلام ولم يكن دولة، بل أحمد في جهة والدولة في جهة. ابن تيمية رحمه الله رجل واحد نفع الله به الأمة، ومع أن ابن تيمية رجل والدولة دولة. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه رجل واحد نفع الله به بسلطان الحجة، مع أن ابن عبد الوهاب الرجل لا يقوى على أن يحفظ نفسه من شر هؤلاء الأشرار، وإنما ينتقل من بلد إلى بلد ويهرب من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان، وإمارات متعددة في الجزيرة العربية، ولكنه بفضل من الله سبحانه وتعالى وبهذا السلطان العظيم نفع الله عز وجل به. يبقى إذن تربية واحد هذا أعظم من دولة، أعظم من دولة، هو الذي قد يأتي الله عز وجل بالدولة على يديه. يبقى تربية العلماء هذا هو الذي ينبغي أن نتفطن له. دعونا من كلام الحزبيين، دعونا من كلام البطالين العطالين، دعونا من كلام الفاشلين. الذي يفشل عن التعليم يحارب التعليم، إذا فشل حارب التعليم، يقول لك هذا طريقة شيخ وكتاب وطالب وكذا، هذه لا تكون ولا تربي أمة ولا تدفع عن الأمة أعداءها. اليهود يفعلون، النصارى يفعلون، وأهل البدع يفعلون. ما كيف نتربى؟ كيف تقوى الأمة؟ ما تقوى الأمة إلا بعلماء. أمة فيها ابن عبد الوهاب، أمة فيها ابن تيمية، أمة فيها أحمد بن حنبل، أمة فيها ابن باز، أمة فيها، هذه أمة لا تغلب ولا تقهر، لأن السلطان قائم هو سلطان الحجة والحمد لله سلطان الدليل. يبقى الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، هذا هو الخوف عليه، ليس معه سلاح. نعم.
وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
علق سماحة الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: وإنما الخوف على الموحد العابد لله المستقيم على التوحيد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح يذب به عن دينه، وهو الحجة والسلاح الأعظم، لم يتعلم أدلة دينه، فهذا مخوف عليه أن يقتل أو يسلب أو يبقى أسيرا في يد عدوه الشيطان وجنوده، يخشى عليه أن يلم به الشيطان وجنوده فيستزلونه عن الطريق السوي. وقد من الله علينا بكتابه الذي هو السلاح.
لا بد من العلم يا إخواني، لا بد من العلم والحفظ يا إخواني، لا بد من التعب والنصب في هذا الباب، هذا السلطان العظيم وهذه الحجة الحمد لله البالغة، لأنك لا تدري متى تحتاج إلى هذا العلم، في قطار، في مسجد، في سيارة، في حقل، في أي مكان. والإنسان لا يحضر لكل من يلقاه، أنت ما يدريك أنك أنت تلقى صوفي في القطار الآن، ما يدريك، أنت تقيم معه موعد تقول أنا سأحضر. ولهذا يا إخواني لابد أن يحضر الإنسان نفسه في كل هذه الاتجاهات، لأن الإنسان ما يدري متى يفتح باب العذر بالجهل هذا، متى يفتح باب التصوف، متى يفتح باب الحزبية، متى يفتح باب الخروج على السلاطين، متى يفتح باب العلمانية، متى يفتح باب المعتزلة، متى يفتح باب المرجئة، مسألة باب المعطلة والممثلة. يبقى لابد تتحصن قبل أن تواجه، لازم تأخذ حصانتك بهذا العلم، لابد من العلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم، لابد الإنسان يواجه هذا. ولهذا حتى وأنت طالب تجي تحضر الدرس عشان تحضر اليوم، طب وبعدين وما تيك من أسئلة. ولهذا أنا يعني أتعجب من غباء بعض الناس اللي يقول التحضير وما تحضر للدرس وما تحضر للدرس. تحضر للدرس كيف؟ تحضير الدرس هذا، التحضير هذا حاصل، لابد أن يكون حاصلا قبل أن تتصدر. أنت جاي تحضر اليوم، اللي جاي حضر اليوم جايب ورق اليوم، ممكن تسقط ورقة من ولا حاجة، ولا ممكن يسأل سؤال خارج الورقة. لا لا لا، أنت تقصد شيخي حضر هذا ما حضر قبل التصدر ما يصلح. التحضير المطلوب للشيخ قبل أن يتصدر، إنما إذا تقصد الشيخ يحضر وجاي جاب أوراقه وجاي ما حضر اليوم، زوجته ولدت بالليل ما حضر اليوم، يبقى الدرس مؤجل، هذا ما يصلح شيخا. يصلح معك انت كطالب تحضر لك كلمة في المسجد، تحضر لك كذا، انما شيخ هتحضر 100 بند، سؤلت في 100 واحد، سؤلت في الاثنين بعد الثلثة بعد 100، فيبقى لابد ان الشيخ يحضر هذا. ابن باز تقول له حضر، ابن عثيمين تقول له حضر، حضر ايه؟ طب والاستدركات اللي عشق كيف يجيب عنها الشيخ؟ فالشيخ هذا حضر العلم قبل أن يتصدر، حضر العلم قبل أن يتصدر، لأن مؤهلات الشيخ، مؤهلات العقير، مؤهلات طالب، مؤهلات خطبة جمعة، مؤهلات موضوع أنت راح تخطب فيه أو راح تحاضر فيه، إنما مؤهلات من يربي هذه مؤهلات أخرى. إذا ما عند هذه المؤهلات يبقى ما أصلح تصدر من أصله، يبقى ينتظر حتى يحضر العلم، مش واجه بلا بتحضير جزئي، لا، هذا يحضر العلم أولا، بحيث إنه ليس يعني هذا أنه ما يخفى عليه مسألة ولا مسائل، أبدا ما أحد لو يخفى عليه مسائل، لكن مسائل تعتبر مسائل نادرة وتعتبر مسائل كذا، إنما ما حضر علم، ما يتقن علم الذي يشرحه، ولا يتقن الباب الذي يفتحه، ولا يتقن ولا يلم به، ولا يوجه ولا ينصح، لا. فالإنسان ما يدري متى يحتاج إلى علمه في هذا الباب أو في هذا الباب أو في هذا الباب. ولهذا التربية ما لا علاقة بمواجهة الناس أولا، لابد الإنسان يتربى على العلم ويتربى على الرسوخ ثم بعد ذلك يواجه. فإذا طالب العلم لابد من يعلم هذا، متى يجي إلى نقاش هذه المسألة. أحد إخوانكم بيصلي في المسجد، يمكن معايا ورقة قلت له اكتب لي هذا الحوار، بيصلي هنا في مسجد، صلي الفجر، واحد بيسلم عليه بعد المسجد بعد الصلاة وكلام هذا القبيل، وبيكلم الأخ هات خد كذا كذا، طرح ان هذا اصلا هو المسؤول هنا في بيلع عن حزب يسمى بحزب التحرير، ولد كده حافظ يعني 5-6 شبهات واخد بالك، فحزب هنا اسمه حزب التحرير او كذا، المهم فوجئ به وهذا الرجل يطرح شبهات. لو انه الاخ هذا ما اصلا هو الاخ يمكن عمره في حياته ما قرأ عن حاجة اسمها حزب التحرير اصلا, ما قرأ عن هذا, لكن الشبهات اللي هو بيطرحها هذه الاخ هذا اخ فيها. فكانت النتيجة والحمد لله ان الغالب الاخ 100%. حوار بعد الصلاة اذا بيتكلم ويعرض شبهته, غدا قد يكون اللي بيصلي بجوار كذا هو الصوفي, قد يكون هو التبليغي, قد يكون هو هو الى اخره, قد يكون هو الافسادي الجهادي هذا اللي يسمى بالجهاد التكفيري الى اخره. فيبقى انت لابد ان تتحرك السلاح, لابد من سلاح العلم. ولعل يعني يمكن كل واحد وجه بهذا الموقف يوما ما يفاجأ بان ده فلان وده علان وده فلان وده علان وده كذا. فاذا ما كان الانسان محصن هو يحفظ شبهة, لكن انت ملزم ان تجيب عن كل شبهة. هو ما عنده له شبهة بتاع التكفيري ده الجهاد حفظ لك كم نص كده من ابن تيمية باع عقول الناس, والتبليغ يحفظ لك كم نص عشان يحفظ كل واحد يحفظ, يا اخوان كل واحد يحفظ جزئيته التي يعيش من أجل عليها. وهذا يكون إلا بالعلم, يكون إلا بثني الركب, ولا يكون إلا بملازمة العلماء, ولا يكون إلا بالاطلاع الواسع وبالتبحر في هذا العلم حتى تستطيع أن تواجه كل هؤلاء. وهذا الذي فعله ابن تيمية رحمه الله تعالى, هذا الذي ثبته الله عز وجل به وسط هؤلاء المبتدعة. فكان يناقش ويناقش الصوفية ويناقش المعتزلة ويناقش الأشاعرة ويناقش كل هذا, حتى أهل المنطق والمنطقة العقلانيين يصنف الكتب في الرد عليه وفي حججهم التي هم عليها. هذا ابن باز, هذا فلان, هذا علان, حجة حجة إخواني واسعة المدى تستوعب كل هذه الشبهات. فطالب العلم يحضر نفسه قبل أن تطرأ عليه الشبهة. نعم.
قال: وقد من الله علينا بكتابه الذي هو السلاح كل السلاح الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين, فلا يأتي صاحب يوم القيامة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها, يعرف ذلك من يعرفه ويوفق له من يوفق, ويجهل ذلك من يجهله, كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل أي بحجة أو شبهة. وهذه نكرة في سياق النفي فيشمل جميع ما يؤتى به, إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن كفيل برد أي باطل كان.
من اللي يعرف؟ من الذي يعرف؟ من اللي يتعلم هذا؟ هذا يحتاج صبر وعمر يا إخوان, وما تصل فيه ولهذا طلب العلم ما توقف إلى الممات. لو أنت أحمد رحمه الله تعالى, لو كنت أحد من حنبل ما توقف عن طلب توقف ولا توقف, ولا الشافعي توقف. طلب العلم لا نهاية له, العلم يبقى ما بقي علم تجهله, وأظن ما أحد يحصل العلم. ولهذا متى تتوقف؟ متى توقف العلم؟ ما يتوقف حتى تتوقف روحه وتخرج روحه والعلم باقٍ. وما أوتيتم من العلم إلا قليل. لكن الإنسان ما ينتظر حتى يحصل العلم كله ليتصدر, وإنما إذا صار مؤهلا للتصدر فإنه يتصدر, لكن مع طلب العلم. يبقى الإنسان طالبا إلى الممات. إلى متى يا أحمد؟ قال: إلى الممات. إن العلم ما أحد جمعه, أحمد رحمه الله تعالى أحد أحصل العلم كله. ولهذا نقل العلماء الإجماع في وغير على أن وشيخ الإسلام على أنه لا يحصي أحد أدلة الكتاب والسنة. ما في أحد يحصي أدلة الكتاب والسنة, ما وجد هذا على ظهر الأرض, ولم يوجد لا من صحابي ولا من تابعي. فأبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة وتخف عليه نصوص, وعمر أعلم الصحابة من بعده وتخف عليه نصوص, فضلا بقى عن أحمد بن حنبل, فضلا عن ابن تيمية, فضلا عن ابن البواب إلى آخره. وطالما أنني لم أحصل علما, إذا أبقى طالبا لهذا العلم الذي أجهله. يبقى هناك ليس هناك مرحلة للتوقف عن الطلب, لكن مع الطلب أدرس, مع الطلب أصنف, مع الطلب أخطب, مع الطلب كذا, هذا ما في إشكال. نعم نعم.
صار عندي المنهج والعقيده خلاص, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغ عني عني ولو اي, فالان اعلي ابلغ وادعو.
خلاص تبلغ على منبرك يعني تامر بالمعروف ونهى عن المنكر, حسن هذا. لكن في بلدك شيخ يعني؟ لا, هذا الشيخ مش مؤهلاته ثلاث اربع رسائل. تبلغ عندك ثلاثه رسائل, ثلاث رسائل او اربعه او خمسه او سته, او عرفت المنهج بجملته تبلغ يعني تامر وتنهى, تخطب يعني الجمعه, ما في مشكله. بلغ وتأمر وتنهى وتعظ وتنهى هذا وتأمر هذا, ما في مشكلة. هذه مؤهل يكفيه يعني هذا الباب, هذا ما في مشكلة. تخطب الجمعة بهذا ما في مشكلة، توجه تنصح يا رجل اترك هذا، يا رجل تعال إلى كذا. أما شيخ لا، أما شيخ لا، لو كان كل واحد كل 3-4 رسالة هنطلع شيخ، ما شاء الله تبارك الله، إذا الأمة كلها مشايخ. لو كان كل 3-4 رسالة هيطلعوا شيخ، يبقى ده ما شاء الله كتاب في الفقه على كتاب في الحديث على كتاب في كذا شيخ، يبقى خلاص ما شاء الله كانت الأمة كلها بقت مشايخ. نعم.
فالقرآن
في مؤهلات أخطب الجمعة أمر وأنا وأنصح، وفي مؤهلات لا شيخ. نعم.
فالقرآن يرد أي باطل كان. نعم. لكن لف
عشان تكون طالب علم، عشان تكون طالب علم يعني، يعني تدرس عشان تكون طالب علم، تبدأ الطلب يعني، تبدأ الطلب انك انت تدرس في كل باب، تبدأ الطلب حينئذ تكون بدأت الطلب، لما تحفظ كل متن واشرح لك المتن يبقى انت كده بدأت الطلب، مش بيت شيخ، يبقى كده بدأت يعني. نعم.
لكن الأفهام تختلف بالقوة وفي، فيعطى بعض الناس من القوة ما لا يعطاه غيره، ويعطى بعض الناس من التوفيق ما لا يعطاه غيره.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، ولكن قد يؤتى الإنسان من عدم الفهم له أو عدم الاعتناء به.
تمام.
وقد التزم بعض العلماء وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل على نقضه، وذكر لذلك أمثلة منها آية لا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء.
نعم.
نجدد وأنا أذكر
لأنهم يستدلون بهذه الآية لا تدركه الأبصار على نفي الرؤية، والآية الرؤية لا على نفي الرؤية، لأن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار ولم يقل لا تراه الأبصار، لما قال لا تدرك الأبصار، وفرق بين الإدراك والرؤية، بل إن نفي الإدراك دليل الرؤية، إن نفي الإدراك دليل الرؤية، لأن هذا نفي خاص فيبقى العام على عمومه، ولو كان المطلوب نفي العام لقال سبحانه لا تراه الأبصار وبالتالي لا تدركه الأبصار، إنما لما نفى الله الإدراك بقيت الرؤية، ولو أراد الله عز وجل أن ينفي الرؤية والإدراك لقال لا ترى، لأنه إذا كانت الأبصار لا ترى فمعناه لا تدركه، إنما لا تدركه فتراه، ولهذا يرى الله من غير إدراك، فأهل السنة يثبتون الرؤية لا الإدراك، يثبتون الرؤية لا الإدراك، فتراه الأبصار لكن لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار أبدا ولو رأته، لأن من ذا الذي يدرك الله عز وجل؟ فتراه الأبصار من غير إدراك. يبقى فرق بين رؤية، إذن الآية دليل على الرؤية، نفس الآية دليل على الرؤية، لأنها لو كانت نفيا للرؤية لقال لا ترى وبالتالي لا تدرك، ما يحتاج نفي الإدراك، لكن نفي الإدراك إثبات الإيه؟ الرؤية. نعم. ليس كمثله شيء، هذا رد على المعطلة. نعم.
قال الإمام المجدد: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكل كلام احتج به المشركون في زماننا علينا. علق سماحة الشيخ: هذا فيه بيان موضوع الكتاب وما صنف فيه، فهو رد شبه شبه بها بعض،
يعتبر الماضي كان مقدمة، يعتبر ما مضى من هذا الكتاب الماتع كان مقدمة، والآن فيشرع بعد هذه المقدمة المهمة مما يدل على أن التربية لابد أن تكون على المحكم أولا، ومن لم يضحكم لن يضبط المتشابه، لابد للإنسان أن يضبط المحكم في كل باب، وهو معنى كلام العلماء أن يكون عنده أصل في كل باب، الأصل هذا هو المحكم المبنى على النص، إجماع، قاعدة، دليل، فلا بد أن يكون عند الإنسان في كل باب أصله، أصل هذا الباب، وبعدين إلى بعد هذا كل باب يكون عندي إيه؟ أصله، أصل العلم فيه، مفتاح هذا الباب، تصوره الذي أرجع إليه، فلو وجدت عبارة، وجدت كلمة، وجدت دليل مشتبه في هذا، يبقى عندي أمران، الأمر الأول أن هذا ليس دليلا في خلاف هذا المحكم، لكن أنا مسؤول عن هذا الدليل، يبقى أتعلم لأعلم كيف أرد على أو أوجه هذه الشبهة كيف، وهذا بضبط المحكم أولا، يبقى الإنسان يضبط في كل باب أصله، ثم بعد ذلك يحمل ما يأتيه من أدلة على هذا الأصل. نعم.
هذا فيه بيان موضوع الكفة فيه، فهو في رد شبه شبه بها بعض المشركين على توحيد العبادة. فإن الشيخ رحمه الله لما تصدى للدعوة إلى الله وبين ما عليه الكثير من المشرك الأكبر، تصدى بعض الجهال بالتشبيه على جهال مثلهم، وزعموا أن المصنف رحمه الله يكفر المسلمين، وحاشاه ذلك، بل لا يكفر إلا من عمل مكفرا وقامت عليه الحجة تكفره، فقصد كشف تلك الشبه المشبهة على الجهال وردها، وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت لكن تشوش عليهم. وقد وقدم المصنف رحمه الله مقدمة نافعة لحقيقة دين المرسلين،
بل لا يكفر إلا من عمل مكفرا وقامت عليه الحجة فإنه يكفر. واضح يا أخواني؟ الشيخ لم يقل بل لا يكفر إلا من عمل فقط، إلا من قال كفرا وفقط، إنما إلا من عمل مكفرا وقامت عليه الحجة فإنه يكفر. يبقى هنا رد على من قال بأن الحجة قامت ببعثة الرسول والحجة قامت بوجود القرآن والسنة. لا، من قامت عليه هو بصفة خاصة، لأن ليس كل أحد يعلم الكتاب والسنة. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وقامت به الحجة على الناس، لكن حجة بما جاء به أن يصل ذلك للناس، ولهذا يسمونها الحجة الرسالية. الرسالية يعني متعلقة بالرسالة، ليس متعلقة لا بعقل ولا بفطرة، حجة رسالية. فلا بد من بلاغ الحجة الرسالية، لازم. فمن لم يبلغه الرسول ومن لم يبلغه ما جاء به الرسول يبقى ما قامت عليه الحجة. مش لم يبلغه الرسول كجسد كشخص، لم يبلغه الرسول او لم تبلغه حجة الرسول، فالمطلوب حجة الرسول. والا لو كان الرسول بجسده بشخصه والحجة لما مات ولا انقطعت الحجة على الخلق بموته. صلى الله، من الذي إذن سيبلغ بعد موت الرسول؟ حجة بشخصه، حجة بما جاء من البينات، هذه الحجة. ولهذا من لم يبلغه الرسول أو ما جاء به الرسول صرف هذا ما قامت عليه الحجة. يبقى الشيخ يقولون بل لا يكفر إلا من لا يكفر إلا من عمل مكفرا وقام. ده منهج ابن عبد الوهاب رحمة الله، حتى لو خلفه ابن إبراهيم بعد ذلك، حتى لو خلفه من خلفه، هذا المنهج اللي وافق فيه ابن عبد الوهاب الناس كلهم. وإلا لو لم تقعد هذه عند ابن عبد الوهاب يبقى فعلا يكفر بلا بينة. ابن عبد الوهاب يكفر بعموم الناس، وهذا ما نفاه رحمه الله تعالى كثيرا في مصنفاته، يقول أنا لا أكفر بالعموم، لا يكفر إلا من قامت على الحجة، إلا من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. تضع أنت من عندك بقى عرف دين الرسول بوجود السنة فقط، أبي ما يعرف هذا، أمي ما تعرف، أنا أجهل هذا، إيه بعد أن تعلمت؟ لولا أني تعلمت إذا ما عرفت الحجة. من الذي علمني؟ شيخ علمني، حجة بلغتني. لأن الإنسان ما يعلم الدين بذكائه، ولا يعلم الدين بفطرته، يعلم الدين بعقله، يعلم الدين بأدلته، يعلم الدين بالقراءة، يعلم الدين بالاطلاع، يعلم الدين ببلوغ الحجة. ولا يزال الإنسان يوميا يا إخواني يتعلم، فما بالك بالعامي. نعم. فقصد كشف تلك الشبه المشبهة أو المشبهة على الجهال وردها، وإن كانت أو خيط العنكبوت لكن تشوش عليهم. نعم.
وقدم المصنف رحمه الله نافعة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه، وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه، ليعلم الإنسان حقيقة دين وعند ورود الشبهة
نعم،
ويعلم من هو أولى بدين المرسلين من دين المشركين، وبين أن مشركي زمانه هم أتباع دين المشركين. قال الإمام المجدد: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعونها منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. علق سماحة الشيخ: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، طريق مجمل وطريق مفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وفهمها وعرفها، أما من كانت تجري على لسانه فقط فإن هذا الجواب لا يكون له حجة، وإنما قال ذلك في المجمل لأنه في الحقيقة. الثاني: معرفة معانيه. الثالث: العمل به. هن أم الكتاب، أم الشيء أصله والذي يرجع إليه عند الاشتباه والإشكال. وأخر متشابهات، متشابهات الدلالة، الدلالة ليست دلالتها واضحة مثل المحكمات، وحكمها أولا
ولهذا في هذه الآية فالمحكم طبح دلالته وظهرت، والمتشابه ما خفيت دلالته إلا على أهل العلم. لكن أن يقال المتشابه ما لا يعلم معناه هذا كلام باطل. تابوا يا أخوان، التشابه على قسمين، مطلق ونسبي. أما أن في القرآن من جهة المعرفة بالمعاني متشابه مطلق لا يعلمه إلا الله من جهة المعاني فهذا كلام باطل، لكن يعلمه أهل العلم، لكن كل على حسب. ولهذا نقول فيه المتشابه النسبي الذي يعلمه الحاذقون الراسخون ولا يعلمه عموم الناس، فلهذا نرجع إلى أهل العلم فيرجعون المتشابه إلى المحكم. أهل العلم يرجعون المتشابه إلى المحكم. أما أن في القرآن لفظ لا يعلم معناه هذا مستحيل، بمجموع الأمة هذا مستحيل، لكن بعض الأفراد قد يعلم هذا المعنى وبعض الأفراد قد لا يعلمه. يبقى هذا معنى المتشابه، المتشابه الذي تخفى تستحيل تخفى دلالته على عموم الناس إنما يعلمه الراسخون. ولذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. ويقول مجاهد رحمه الله تعالى عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أستوقفه عند كل آية. وكان ابن مسعود يقول والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزل، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. إذا ما في آية إلا وعلمه ابن مسعود رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى المتشابه المطلق لا يوجد في المعاني، إنما المتشابه المطلق يوجد في كيفيات، كيفيات الصفات، كيفيات الصفات دي متشابه مطلق، حقائق ما تقول إليه الأخبار في الآخرة وكذا ده اسمه تشابه مطلق، هذا لا يعلم الكيفية إلا الله. نحن علمنا الجنة والنار وما فيهما مما أخبرنا الله عز وجل به، لكن حقائق هذا النعيم لا يكون إلا يوم القيامة، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى المتشابه المطلق تعالى بكيفية الصفات، حقائق ما تقول إليه هذه الأشياء في الآخرة من هذه الأخبار. أما التشابه النسبي فيما يتعلق بالمعاني نعم موجود، يعلمه العالم ولا يعلمه غير العالم. نعم.
وحكمها أولا
أما المحكم الواضح الدلالة، أقيم الصلاة واضح الدلالة، قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لا هم معرضون، يعني واضح الدلالة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واضح الدلالة. نعم في العموم، وإن كان تفاصيل بأحكام الربا تفاصيل كذا دي مسائل تخفى، لكن في العموم. ولهذا تجد العوام يتلذذون بالقرآن مع أنه ما قرأوا له تفسيرا. ليه؟ لأن مجمل القرآن واضح، مجمل القرآن اللي بيسمعوه واضح، ولهذا تجد العام يبكي وراءك، قد يبكي وراءك. ليه؟ عرف بالمعنى العام، عرف ما يتعلق بعذاب النار، ما يتعلق بنعيم الجنة، ما يتعلق بالأوامر بصفة عامة، ما يتعلق بالنواهي بصفة عامة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يا أيها الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلى غير يا أيها الناس إنكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. هذه معاني معروفة بالنسبة لهم، بالنسبة لهم في العموم. في العموم كله بقى تقول الفرق بين استهزاء والسخرية وكذا، الفرق بين الهمز واللمز ما يعرف، بس هو عارف إن الهمز ممنوع واللمز ممنوع والسخرية ممنوعة وكل هذا، وإن لم يعرف دقائق الفروق هنا. يعرف يعني شكر ويعني حمد، عرف هذا إذا سمع الحمد لله رب العالمين إنه كان عبدا شكورا، اعملوا آل داود شكرا، وإن لم يعرف تفاصيل هذا. ولهذا تجد القرآن في مجمله يعرفه العوام ويتلذذون بسماعه. نعم.
وحكمها أولا الإيمان بها أنها من عند الله أنزلها على العباد ليؤمنوا بها، والثاني أن ألا تفسر بما يخالف المحكم بل ترد إلى الأم وهو المحكم وتفسر به. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل، ومنه قوله تعالى
إذا ما الواجب تجاه المحكم ومن واجب تجاه المتشابه؟ الواجب تجاه المحكم ذكر الشيخ 3 أمور، الأولى الإيمان به، والثانية معرفة المعنى وتفهم وتدبر، والثالثة العمل به. طيب أما المتشابه ها ففيه أمران، الأول الإيمان به، لأننا بد أن نؤمن بالقرآن كله وأنه من عند ربنا محكم ومتشابه.
طب والثاني رد المتشابه الى المحكم. طب يا اخواني رد المتشابه الى المحكم، ارد الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ولهذا لا يمكن تفهم هذه الايه وترد بها الخوارج الا بارجاعها الى سائر النصوص. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذه الايه ظاهرها ان القاتل هذا يخلد في النار وانه لا يخرج منها خالدين فيه. طيب هنا تفسر هذه الايه بايه؟ لا يمكن تفسرها، تفسر هذه الايه الا ان ترجع الى سائر النصوص، هذا ارجاع المتشابه الى المحكم. طيب مساله، هل معروف الايات المحكمه والايات المتشابهه في القران يقال هذه متشابهه وهذه محكمه؟ يبقى في القران مثلا 3000 ايه محكمه ومثلا 4000 آية كذا متشابهة، هل معلومة ولا ممكن الدليل واحد قد يكون في موضع ظاهر الدلالة وقد يكون في موضع بالنسبة لدليل آخر مشتبه؟ هذا هو، هذا هو. يعني إذا قد تأتي بعض الأدلة تكون واضحة من وجه فتكون محكمة من هذا، وقد تكون بالنسبة لأدلة أخرى تحتاج إلى أدلة تبينها وتفسرها. فإن استدل المستدل عليك مثلا بأن المعاصي لا تؤثر في الإيمان بدليل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع كونهم متقاتلين، يبقى ده يدل على أنه المعاصي لا تؤثر في الإيمان، ما سماهم ناقص إيمان، سماهم مؤمنين. فهذا اشتبه عليه، اشتبهت عليه الآية، مع أنك هذه الآية فسرت بها آية النساء. هنا هتحتاج الى ايه؟ هتحتاج الى آية النساء لتفسر بها هذه الآية، آية الحجرات، لتبين اثر المعصية على الانسان وهذا القتل كيف تأثيره، لان الانسان لا تأثر ايمانه بالمعاصي كما لا ينتفع في كفره بالطاعات. نعم.
فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل، ومنه قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى وزاغت الشمس مالت، والمراد أن الذين في قلوبهم ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه رحمك الله، يطلبون المتشابه في الدلالة ويتركون المحكم ويصدفون عن الواضح لكونه يهدم ما هم عليه من الباطل ويفضحهم. فالجاهل إذا أدلوا عليه بآية من المتشابه راجت عليه، وهذا يفيد أن أهل الاهتداء والاستقامة يتبعون المحكم ويردون المتشابه إلى المحكم، فيقولون لما عدلت عن هذه الآية وهذه الآية التي لا تحتمل هذا ولا هذا، وأنهم خلاف أهل الزيغ، لأنه خص أولئك باتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله عن الله بقوله في قلوبهم زيغ فاحذروهم لا يزيغون بكم عن سبيل الحق كما زاغ.
استدلال هذا الزائغ هو الذي لبس عليك هذه الآية وشبهها عليك وأتى بها جعل دلالتها تخفى عليك، فلهذا لا ترد عليه إلا بأن تكون عالما بالآيات الأخرى لتفسر هذا الموضع الذي جاء به هذا الملبس. نعم.
لا يزيغون بكم عن سبيل الحق كما زاغوا عن الحق حذر منهم، لأن مخالطتهم وسماع كلامهم أداء الغضال ومرض القلوب، ولا يتكل الإنسان على ما معه من الحق.
الله أكبر. لا يزيغون بكم عن سبيل الحق فاحذروهم لا يزيغون بكم عن سبيل الحق كما زاغوا عن الحق. الله اكبر، الله اكبر. كما زاغوا عن الحق فلا يزيغون بكم عن سبيل الحق. هو تورط صار صاحب باطل ويريد ان يصبح الناس كلهم اصحاب باطل، فكما زاغ عن الحق يريد ان يزيغك عنه، يريد ان يلبس عليك دين. احذر ان يمارس الناس عليك باطلهم. واحد صار في باطل يريد أن يجعل الناس معه غرقا ويسحب الناس إلى الباطل، اشتبه عليه هذا الأمر فيريد أن يلبس عليك. نعم.
لا ولا يتكل الإنسان
حذر منهم لأن مخالطتهم وسماع كلامهم أداء العضال ومرض القلوب. معناه أن الإنسان لا يسمع، لا أن الإنسان يذهب يقول أسمع منهم لأرد عليه، هذا ليس لكل احد، ولا يكون سمعون بالذهاب اليهم، انما اهل العلم يسمعون كلامهم لرد عليهم بالاطلاع على كتب، بالاطلاع على بعض الأشياء يطلعون عليها للرد عليهم، لكن هذا ليس كل أحد، لا يفتح هذا الباب لكل أحد، إنما أهل الحق قد يطلعون على باطل أهل الباطل من باب الرد عليه ودمغه بما عندهم من الحق. نعم.
ولا يتكل الإنسان على ما معه من الحق بل يبعد عن
الدجال. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نتحصن من الدجال، لكن إذا سمعت عن الدجال تذهب إليه لتنفذ ما تعلمته أو تهرب منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث أنك لا تسمع، أنك إذا سمعت عن الدجال فلا تأتي، لا تأتي الدجال، لكن إذا ابتليت بالدجال أعانك الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يتكل الإنسان على ما معه من الحق بل يبعد عن أهل الزيغ ويجانبهم ولو معه حق.
انتبهتم إخواني بارك الله فيكم، إنسان يبتعد عن أهل الباطل ولو كان معه حق، ليه؟ لأن صاحب الباطل قد يورد عليك شبهات لا تستطيع جوابها فيهدم الحق في قلبك. نعم. وتظن أن ما عندك ليس هو الحق، لأن ما كل شبهة الإنسان يستطيع الجواب عنها، فقد يورد عليك شبهة لا تستطيع الجواب عنها فتظن أنه أنك لا أنك لا تستطيع الجواب عنها وعند غيرك الجواب، لا، تظن أن هذا طالما أنك عجزت عن رد أن هذا هو الحق وأن ما عندك باطل. نعم.
فإن السلف كان هذا شأنهم ويستدلون بالحديث، وهذا حكم أهل الباطل أن يبعد عنهم لئلا يدخل القلب شبهة يعصر التخلص منها، فإن أهل الباطل لا يألون جهدا أن تكون مثلهم في زيغ أن تكونوا مثلهم في زيغ القلوب، وهم أضر على الناس من أهل المعاصي الشهوانية.
نعم، لأن الشبهات أقوى حيث تدخل بأدلة عندهم بأدلة، ولهذا الإنسان يعتقدها، صاحب الشبهة صعب أن يتخلص منها، لكن صاحب الشهوة هو يعلم أصلا أنه على معصية، ولهذا الزنا شربة الخمور تجلس مع الواحد تجد أمامك شخصا ضعيفا، ادعي لي عم الشيخ، والله أنا مبتلى بهذا، والله أعمل إيه بس، والله ابتليني، ادعوا لي بس وكذا وكذا، ثم إن الناس لا يستطيعون رفع الاقتداء بهؤلاء، واحد يقتدي بشرب الخمر، واحد يقتدي، امرأة تقتدي بزانية، امرأة تقتدي براقصة، أحد سمعناه يوما ما يدعو الله عز وجل أن يجعل ابنته راقصة، لكن الإشكالية في أصحاب الشبهات، هذه الإشكالية، يتعبدون. ولهذا انظر إلى صاحب الشهوة، هذا صاحب الشهوة ليس عنده عقيدة يمكن أن يرجع في أي لحظة، إنما صاحب الشهوة الشبهة صاحب عقيدة يقتل، وهو يقول لو أن لي 100 نفس تقتل في أمير المؤمن علي، علي رضي الله عنه. ليه؟ لأن الشبهة تمكنت صاحب الشبهة، لا يمكن زحزحته إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا ليه الجماعات والطوائف والفرق يقل الراجع منهم يا أخوان، يقل الراجع منهم، وتجد هؤلاء يضحون بأنفسهم، الذين يلبسون الأحزمة الناسفة، تتعجب أنت، يعني الإنسان مثلا يضحي بكل شيء إلا نفسه التي بين جنبيه، فما بال هذا الشاب الصغير يلبس الحزام الناسف، وما بال الرجل يجلس فيحتضن ولديه الكبار فيقول هما عروسان كبيران ولكن أضحي بهما في سبيل الله، ما بال الرجل يأتي ببنتيه صغيرتين ما بلغت سن 6 أو 7 تقريبا ويأتي ليلبس كل واحدة منهما حزاما ناسفا ويقول الجنة ويقول الجنة ويرسل بنتيه، هذه العقيدة، ده تربى فين؟ ده تربى فين ليرسل بنتيه؟ ها؟ ولكما قدوة في نساء النبي ونساء الصحابة وكذا، وده يرسل ها ويجيب ويأتي بالشابين ولديه عروسين كبيرين، يقول ولكن أنا أضحي بهما ويقدمهما في سبيل الله كما يزعم، وإنما هو في سبيل الشيطان. ولو قلت له تعالى ادرس كتاب كشف الشبهات ولا كتاب 40 نووية من أعجز ما يكون، قدروا على لبس الأحزمة الناسفة وما قدروا على دراسة الكتب، قدروا على هذا يا إخواني، لبسوا الأحزمة وفجروا أنفسهم وقدروا على هذا وهانت. ليه؟ لأن الشيطان يؤذز ولأن الشيطان يغر، لكن يعجزون، ولا واحد تجده في حلق أهل العلم أبدا، لا إخواني ولا تبليغي ولا إفسادي ولا، هذه الحلقات حصرية على أهل العلم فقط، حصرية على أتباع الرسل، ما يحضرها هؤلاء، ما يصبرون عليه، ما يقدرون، مما يدل على أن هذا الباب هو الباب الذي يصد الشيطان الناس عنه ولهذا إذا صدك الشيطان عن العلم ضعفت جدا، فيستطيع أن يغزوك في أي لحظة أي لحظة، ويبدأ بشبهة الأول، يبدأ بشبهة أولا، ثم بعد ذلك يأتي بكذا وكذا وكذا إلى آخره. نعم، فصاحب الشبهة هذا ما لك حيلة معه إلا أن يشاء الله عز وجل هدايته. ما صاحب الشهوة ضعيف أصلا، بيشرب مخدرات، بيزني بنساء، بيأكل مال حرام، بيفعل كذا، أول ما تقوله الجنة والنار يخاف وكذا، حتى ونفسه لو كذا يقول لك والله يا عم الشيخ ادعي لي يا عم الشيخ، والله أنا مبتلى بهذا، أنت قابلت واحد بيدخن مرة وصار يستدل على مشروعية الدخان بواحد اثنين ثلاثة، أو مشروعية الزينة بواحد اثنين ثلاثة. إنما صاحب الشبهة وده المشكلة، بيعتبرك كافر أصلا، بيكفرك. نعم.
يقول أبو أيوب: وطعمت رجلا من الخوارج بالرمح فأنفسته من ظهره، وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار، فقال: ستعلم أينا أولى بها صلية.
يعني مصر على مهان، ستعلم أينا أولى بها صلية. نعم.
قال الإمام
المجدد: هذا بعد إيه؟ بعد ما طعنا حتى خرج السيف من جهة الأخرى. نعم.
قال الإمام المجدد: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو أن الشفاعة حق، أو
مشكلة في الشبه يا أخواني، مشكلة في الشبه هذه، مشكلة في إرادات الشيطان، خصوصا على أهل الخير. يحاول بعض إخوانكم يقول، يعني في من يومين كان يجلس مع بعض الناس وكذا، يعني بعض الإخوة اللي كانوا يحضروا الدروس مثلا عند بعض المشايخ، يعني يحضروا دروس، وكان مواظب جدا. من اين اتوا الشيطان؟ اسمع بقى، من اين اتوا الشيطان؟ يقول: يعني احنا الى متى بنتعلم؟ لازم نخلط الناس. طب ونخلط الناس الدعوة لازم نوصلها الناس. طب نوصل الناس الدعوة ازاي؟ لازم ندخل البيوت. طب ندخل البيوت ازاي؟ ندي دروس بقى خصوصية، ونشتغل ندي الطلبة وكذا، وبالتالي الواحد اذا دخل البيت يدرس داخل البيت. وكمان ايه؟ وبعدين الناس اصلا يحتاجون الى، مش بس الى ادلة وكذا، يحتاجون ايضا الى الادلة والى الشاي والسكر والزيت وكلام من ده. يبقى لازم الواحد يشتغل عشان يكون عنده اموال، وبالتالي اذا يهدي هذا ويعطي هذا ويمنع وكذا، لان الدعوة تحتاج الى كده. انما بكل صراحة انتم مفصولين عن الناس، احنا كده مفصولين عن الناس. يعني الاخ بعد ما درس سنين اتضح له ان احنا كده مفصولين عن الناس، فالاخ بيقوله: مفصولين ازاي عن الناس واحنا قدامك 8 هود جايين من خطب الجمعة، كيف مفصول عن الناس واحنا عمالين نغزو الناس في كل خطبة وفي كل جمعة؟ قال: لا، مش لازم، مش ده المطلوب. المطلوب الناس دلوقتي محتاجة الشاي والسكر، ومحتاجة تعمل، ومحتاجة، ما عندناش قنوات، ما عندناش. فالاخ قال له: طيب ابن باز ما عندوش قناة، ولا كان الالباني عنده قناة وعلم وصل الى الدنيا كله. شوف يا اخوان الشبهات كيف تؤثر في الانسان، فيترك العلم ويروح يدي دروس خصوصية عشان يدخل البيت، وبعدين يبقى يجيب فلوس، وبعدين بعد 500 سنة يبقى يدخل بإيه؟ بكيس سكر وإزازة زيت، علشان يبلغ الدعوة بكيس السكر وإزازة الزيت. ده بقى مش واحد مثلا كان طارق، ده واحد كان مؤصل، ده واحد كان قاعد. كيف الشيطان يأتي إلى كل واحد يضع فكرة في رأسه؟ لأن هذا طريق بالذات، يعلم الشيطان أن هذا طريق بالذات. يعني إيه درس؟ يعني إيه طالب علم؟ يعني هذا الصراط المستقيم، يعني هذا ميراث النبوة، يعني هذا يبلغ به الدين الصحيح، به سيقف التكفيريون، به سيقف الإخوان، به سيقف المرجئة، به سيقف الخوارج، به سيقف الجبرية. واحد يطلع المنبر اليوم يدعو إلى توحيد ويدعو إلى سنة بعلم، هو ده الصنف بالذات اللي بيأتي الشيطان إليه. ولهذا سبحان الله يأتي الشيطان فيحاول أن يورد الشبهات. لا، ده مرة واحد بلاغني، واحد يقول لك: أنا وقفت نفسي مع نفسي بعد سنة ونص من الدروس لقيتني صفر. بعد سنة ونص من الدروس صفر. لا، احنا نقول مش بعد سنة ونص، احنا بعد اليوم الساعة 6:30 مش بقى صفر، والنوات 7:30، 6:30 ل7:30 انت صفر الان. لو انك صادق ولا شك انك كاذب مع سبق الاصرار والترصد، كاذب مع سبق الله والتواصل، لأنك بهذه السنة والنصف ناقشت الخوارج، وناقشت المرجئة، وناقشت الصوفية، وناقشت كل طبقة البدع. بهذا عرفت أسماء الكتب، وعرفت المصنفين، وعرفت المؤلفين. أتكون النتيجة صفر؟ يعني حينما يحرم الإنسان التوفيق لا يحرم الصدق حتى، يعني يقول صدق منطق يعني صفر، كيف صفر هذه؟ لا احنا بنقول الآن الأخ اللي ما فهمش الآن يا اخواني حاجة، الأخ اللي ما فهمش الآن يبكي على عقله يكبر عليها 9 تكبيرات ولا 7 تكبيرات أعلى ما ورد، لأنه لا يفهم، يطلع يروح يشوف له أرض يزرعها ولا يشوف له مصنع يعمل فيه، يعني ما عرف التوحيد، ما عرفت واحد اسمه محمد بن عبد الوهاب ألف كتاب اسمه كشف الشبهات ليرد على القبوريين، ما عرفت ان في القرآن محكم متشابه، ما عرفت ان طريقة اهل الحق في التعليم هو ايه والتربية ايه، ما عرفت ان العام الموحدين، ما عرفت معنى التوحيد ومعنى الشرك، ساعة بس بلست سنة ونصف، يبقى هذا جحود ولا نكران جميل ولا ضلال مبين ولا عمى بصيرة ولا ذهاب فرقان، ومع ذلك تجد من يدافع وتجد من يؤازر وتجد من، وهذا قد يكون تأثيره على الطالب أكثر من تأثير الشيخ عليه. هذا بعد سنة ونصف وقف مع نفسه، فلما وقف مع نفسه إذا به صفر، صفر ما شاء الله تبارك الله، صفر بعد سنة ونصف من كتب أهل العلم، صفر. طب أنت ما عرفت اسم الكتاب يبقى كده 1 من 10 حتى، ما ينفعش تقول صفر. طب والمؤلف بقى كده 2 من 10، طب كم كتاب يبقى كده وصلنا 5 من 10. طب رددت على كل هذا بالسماع فقط، ما درست في شبهة كتابا من نفسك، انما رددت على كل اصحاب الشبهات بالسماع، من اين جاءك هذا، هذا الصفر هذا ايه؟ يبقى اذا هذا كلام عجيب، وهذا يقول لا احنا بندعو الناس، احنا ندعو الناس لازم الناس ندخل معنا الشاي والسكر والزيت، وبالتالي نشتغل الاول عشان نجيب الشاي والسكر والزيت، لان احنا كده مفصولين عن الناس، مفصولين عن الناس، مش بنربي من يواجه الناس، انت كده مفصول عن الناس. يبقى خطب الجمعه ما بها فايده، المواعظ ما بها فايده، المجالس اللي انت بتدعو فيها الى الله الى الرسول، كل واحد في قطاره في سيارته في كذا وكذا، دي كلها ما بها فايده، ده كله انعزال عن الناس، كل واحد في بيته في اقاربه في عيلته في بلده في كذا في كذا، ده لا يصنع شيئا. هذا كلام يا اخواني من اين ياتي، من اين ياتي؟ ياتي الشيطان لكي يقنع مثل امثال هؤلاء بان الطريق الذي يمشي فيه طريق لا فائده فيه، وهذا كلام من قديم، كلام من قديم، الطعونات في اهل العلم من قديم ان دي طريقه اصلا ما تربي شيئا، دي طريقه القاعدين، هم كانوا يسموا يقسموا الناس كده الى مجاهدين وقاعدين، قاعدون دول هم الشيخ يقعد بكتابه مع الطلبة، ده طريقة القاعدين، لا ينصر دين ولا يبين للناس سبيل ولا ينتفع به شريعة رب العالمين، مش هتنتفع به ليه؟ لأن الشيطان إلا هذا الطريق، إلا ربالك ابن عبد الوهاب ولا ربالك ابن إبراهيم ولا ربالك ابن باز ولا ربالك ابن عثيمين. هو من أين تخرج هؤلاء يا إخواني إلا من حلق العلم؟ لو أن كل عالم من هؤلاء العلماء تبع الشيطان في هذا وتركت مجالس العلم فلن يبقى في الأمة عالم، وبالتالي إذا لم يبقى في الأمة عالم فلن يبقى فيها قائم لله عز وجل بحجة، وهذا إن شاء الله مستحيل أن يكون بإذن الله تبارك وتعالى. لكن أنا أبين لك هذا كيف يسلك الشيطان السبيل إلى قلب طالب العلم، لأن هذا هو الباب الوحيد الذي يواجه به الشيطان مواجهة قوية، هذا الذي يفر منه الشيطان. إنما عابد يعني الشيطان عايز تبليغ، هو اللي عمل التبليغ اصلا، الشيطان عايز الاخوان، هو اللي عايز، هو اللي عمل الاخوان، الشيطان عايز اسامه بن لادن، الشيطان عايز اسامه بن لادن، وامريكا عايز اسامه بن لادن، اللي مش عايز اسامه بن لادن مين؟ اهل السنه. انما الشيطان عاوزه يريده، واعداء الاسلام يريدونه، بل لو شاءوا ان يجعلوا له تمثالا من ذهب على ان يتكرر هذا في الامه لحصل. وأظن نحن وإن خال على كثير ممن يزعم الفقه بالسياسة ما يخيل على أهل السنة أن كل هذه إنما هي صناعات غربية، صناعات أعداء الإسلام، التفرق هذا والتحزب وإيجاد الجماعات، ولو شاءوا لحاربوهم، ولكن يريدون تكبيرهم في الأمة، لأن إذا وجد هذا فهو الديناميت الذي يفجر الأمة من قلبها دون أن يخسر أعداء الإسلام صاروخا واحدا، صاروخا واحدا. نحن الآن شوف في بلد زي بيلا مثلا، بلاش ان احنا نقول مثلا مصر ولا كذا، تعال بيلا فيها اخوان وفيها تبليغ وفيها جماعه برهامي وفيها حزبيون، فيها كل الطوائف دي، وفيها الصوفيه وفيها كذا. ايه اللي بيحصل يا اخواني؟ الجماعات دي بتحارب ويحارب بعضها بعض. طب ما انت تعالى يا برهامي، تعالى هنا اقعد اتعلم، تعالى وانت يا اخوان انت مش عايز دين، ما هو ده الدين اهو يا جماعه، تعالوا تعلموا الدين. لا بس انت هنا بتنتقد الاخوان. طب تعالى جماعه برهامي، انت هنا بتنتقد جماعه برهامي. طب بنتقد جماعه برهامي بحق ولا بباطل؟ طب جماعه الاخوان بحق ولا بباطل؟ وبعدين انت ليه تنتمي لجماعه اسمها جماعه اخوان، وحزب اسمه حزب برهامي، وليه تنتمي لجماعه اسمها جماعه التبليغ؟ ليه تنتمي لهذه الجماعات؟ ما تيجي نجتمع على الكتاب والسنه لفهم سلف الامه. يبقى اذا اعداء الاسلام كفوا من؟ كفوا المسلمين. احنا بقى نبدا نشتغل مع بعض بس، وهكذا. ولهذا الجهود ماذا يحصل لها؟ تتبدد هذه الجهود، ده مع ده وده مع ده وده مع ده وده مع ده، وكذا. اذا اعداء الاسلام يريدون هذا، يريدون هذا. نعم، فالله المستعان. نعم.
قال الامام المجدد: مثال ذلك اذا قال لك بعض المشركين: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، او ان الشفاعه حق، او ان الانبياء لهم جاه عند الله، او ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وانت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. علق سماحه الشيخ: مثال ذلك يعني مثال احتجاج المشركين بالمتشابه، وللجواب عن ذلك بالجواب المجمل: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، زعم أن الآية تدل على أنهم يدعون، يعني فيطلبون له، وأنهم أهل قرب ومنزلة وجاه وفضل، ومن كان كذلك فقد تأهل. أو شبه بأن الشفاعة التي ذكرت في النصوص حق وواقعة، وإذا كانت حقا فهي تطلب من الأموات ونحوهم، فيهتف باسمه ويقول: يا فلان اشفع لي. أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله، فهم يسألون ويدعون ليسألوا من ليس لهم الجاه عند الله. أو ذكر المبطل المشبه كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، يعني لا تفهم أنه يدل على مقصوده، وتفهم وتعتقد أن هذه أمور باطلة.
يعني أولا استدل عليك بالآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مع أن ما فيها يعبدون، لكن لما جاء بهذا بين لك أن هؤلاء لما كانوا على هذه المنزلة لا خوف عليهم ولا يحزنون، إذن صار لهم جاه ومنزلة تؤهلهم إلى أنهم يصبحون شفعاء لك عند الله. فلماذا يستدل بالآية مع أن الآية ما فيها عبدوهم؟ لأنه بهذا يبين لك ماذا؟ أهلية هؤلاء للشفاعة. الأمر الثاني يأتي لك بالأدلة على الشفاعة، وأن الشفاعة هذه كذا، والنبي قال في الشفاعة وكذا. إذن هذه الشفاعة التي وردت إنما هي فيما نفعله نحن الآن من الاستشفاع بهؤلاء، ولم يفرق بين الشفاعة المثبتة وبين الشفاعة المنفية. الأمر الثالث أن الأنبياء لهم جاه عند الله، فهم يسألون ويدعون ليسألوا لمن ليس له لهم الجاه عنده. فبهذه وغيرها، وقد يستدل لك بشيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يلبس على الناس. نعم.
المحكمة ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن المشركين يقرون بالربوبية، وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء لهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال أحد الشيخ: فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكمة ويعدلون عنه ويتبعون المتشابه ويميلون إليه ويستدلون به، وأنت تركت المحكمة وهو قوله: فلا تدعو مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وعمدت إلى المتشابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
لماذا لم تأتي بالآيات النص على هذا؟ فلا تدعو مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر. نعم.
وعمدت إلى المتشابه وهو أن الشفاعة حق، وتركت المحكمة وهو فلا تدعو مع الله أحدا. وما ذكرته لك وجوبه بما ذكره المصنف من أن المشركين يقرون بالربوبية لم ينازعوا فيه، وتبين له أن الداعي عبد القادر مثلا يدعي أنه ذو مكانة وأنت مقر بالربوبية، والمشركون الأولون مقرون بالربوبية ولا نفعهم، وأن الله كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
يعني نفس ما تقوله أنت الآن قالوهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأيضا عندهم ربوبية، يؤمنون بأن الله خالق رازق محيي مميت. إذا كان سبب هذا هو وقوعهم في الشرك، وهو صرف العبادة لغير الله، وأنت الآن تصرف العبادة لغير الله، فما الفرق بينك وبينهم؟ تقول: أنا مؤمن بالله الخالق الرازق المحيي المميت، وهم كذلك. تقول: هؤلاء وسطاء فقط شفعاء، وهم كذلك يقولون. اذا ما الجمع بينكما؟ هو الايمان بالربوبية. وما الجمع بينكما هنا في المخالفة؟ صرف العبادة لغير الله. اذا انتم وهم سواء لا فرق. نعم.
مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع قولهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ما زادوا على هذا؟ قال الامام المجدد: هذا امر محكم بين لا يقدر احد ان يغير معناه، وما ذكرته لي ايها المشرك من القرآن او كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا اعرف معناه، لكن اقطع ان كلام الله لا يتناقض.
يعني هو بيعلم يعني العام، قل له هذا الكلام ثم قل له بعد ذلك بان ما ذكرته لي من ادلة من كتاب او سنة وكذا انا ما اعرف معناه، ما عندي علم، لكن اقطع ان كلام الله لا يتناقض. قال تعالى: فلا تدعو مع الله احدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. أقطع بهذا، أقطع بهذا، لكن أنا ما عندي علم خاص بما تقوله، لكن أعلم أن كتاب الله لا يتناقض، وأن كلام النبي لا يخالف كلام الله عز وجل. إذا ما تريده أنت لا يمكن أن يكون دليلا على ما يخالف ما ذكرته لك. نعم.
قال سماحة الشيخ معلقا: هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، كون الذين في قلوبهم زيغ يحتجون بالمتشابه ويعدلون عن المحكم، وكون المشركين الأولين ما ادعوا فيهم الربوبية وإنزال المطر، وأنهم ما كانوا مشركين كفارا إلا بتعلقهم عليهم رجاء شفاعتهم وتقريبهم الله زلفى. هذان أمران محكمان: الأول احتجاجهم بالمتشابه، والثاني أن المشركين مقرون بالربوبية كما تقدم، وأن الله كفرهم بتعلقهم على الملائكة ونحوهم، كونهم ما طلبوا إلا الشفاعة والقرب إلا إلى الله بذلك ليس من الأمور المتشابهة. كما أن من الأمور المحكمة أن ما أرادوا ممن دعوه وذبحوا له وتعلقوا عليه إلا شفاعته، كما قال فيه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلى قوله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن كقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإنه من المتشابه وحكمه أن يرد إلى المحكم. أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: وأعطيت الشفاعة، لا أعرف معناه، لا أعرف دلالته على ما قصدت وأردت أنهم يدعون من دون الله. نعم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن أين دلالته على المقام؟ ما دل على أن يدعون؟ من أوصلهم إلى هذه الدرجة؟ أنت الذي تقول. وأنا عندي شيء أقطع به كالشمس من النصوص، كقوله: المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، كقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له ما حساب لا يفلح الكافرون. ولكن أقطع أن كلام من النبي صلى الله عز وجل يعني فآية ونظائرها لا تنافي هذه النصوص، وما معي من النصوص محكم، فلا أترك المحكم البين الدلالة للمتشابه. فالأدلة التي معي لا يناقضها شيء من هي من الكمال، وما زعمه أنه يخالفها من المتشابه فلا يخالفها أبدا. ولو ادعى هو أن كلام الله كذلك، لو ادعى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قرآن آخر سوى ما كان عليه من الكفر. قال الإمام المجدد: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
الله أكبر.
علق سماحة الشيخ: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به. هذا ثناء من المؤلف على هذا الجواب المجمل، وأنه أصل أصيل في دفع شبه المشبهة، في دفع شبه المشبه، فإنه نظير الخصلة بالتي هي أحسن، كلا وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكذلك هذا الجواب بهذه الصفة العظيمة، فإنك إذا وفقت للجواب بهذا فقد وفقت لأمر عظيم. فهذا الجواب عن هذه الشبه جوابا مركبا من ثلاثة أمور: الأول بيان أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، الثاني أن الأولين مقرون بالربوبية لم ينازعوا فيه، وأنهم ما ادعوا إلا مثل ما ادعى هذا المشبه من طلب إلى الله بذلك، وأن الله كرهم بذلك، الثالث أن معي خصوصا لا تتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وأن المبطل يحتج بشيء هو حق يدل على الباطل بحال.
نعم. إذا من هذا الجواب العام رد عليه بأنك وإن اعتقد أن الله خالق رازق محي مميت بيده مقاليد كل شيء ودبر الأمور، فاعلم أن هؤلاء المشركين كانوا على ذلك. ولهذا قال سبحانه: قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. إذن هم يقرون بذلك، لكن ما أدخلهم ذلك الإسلام. وكذلك أنتك الإسلام بهذا فقط دون أن تفرد الله عز وجل بالعبادة. الأمر الثاني أن نفس الشبه التي قالوها في أندادهم أنت تقولها في أندادك الآن، ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا نفس ما الفارق بينك وبينهم؟ لا فرق. نعم، فأنا ما أطرق ما عندي من آيات محكمات لما عندك من شبهات. نعم.
قال الإمام المجدد: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة علينا الرسل عليهم السلام تضون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله به.
نعم، يبقى أول شبهة هنا الاستدلال بالربوبية، يقول بناشد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا ضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. طيب، ما هو كلام تمامه فضلا عن عبد القادر وغيره، ولكن هنا تأتي الشبهة، من هنا تأتي الشبهة، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. يبقى أول شبهة عندهم الشفاعة، الاستشفاع بهؤلاء نظرا لجاههم عند الله سبحانه وتعالى، فأنا أطلب من الله بهم. نعم.
علق سماحة الشيخ: وأما الجواب المفصل وهو الذي يجاب به عن كل شبهة بجواب يخصها، فإن أعداء الله المشركين عبدة غير الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصح الناس عنه، منها قولهم مع شركهم بالله نحن لا نشرك بالله شيئا وهم قد وقعوا فيه لكن نفوه عن أنفسهم جهلا وضلالا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا
أو لا يعتقدون هذا هو الشرك، يظنون أنهم بهذا لا يشركون. نعم،
بل نشهد أنه
لا طالما أنه أمن بالربوبية قد آمن وأن هذا هو المطلوب منه. نعم،
بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر الكيلاني أو غيره ممن له جاه ومنزلة ومقام كبير، ولكن أنا مذنب ولم أؤهل إلى الطلب من الجانب الأعلى، والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، فأطلب منهم وهم يسألون ويطلبون لي ويقربوني إلى الله زلفى، لا أطلبهم ذواتهم. قال الإمام المجدد:
يعني أنا أطلب من هؤلاء وهؤلاء يطلبون لي، لا فرق أن تطلبهم أو أن تطلب الله بهم، أن تدعوهم وأن تدعو الله عز وجل بهم فلا فرق. نعم،
جاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. قال سماحة الشيخ معلقا: فجاوبه مما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وأن الله هو النافع الضار وحده، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة فقط تعلقوا عليهم لأجل جاههم عند الله، فإن المشرك الذي نزل فيه القرآن هو هذا دعاء من يشفع لهم عند الله، لأنه يخلق ويرزق. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، اقرأ عليه الآيات الدالة على هذا وهذا، فمن الآيات الدالة على إقرارهم بالربوبية قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وقوله تعالى: كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إلى قوله فأنا تسحرون، وقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، وقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون، وغير ذلك من الآيات. وقرأ عليه الآيات الدالة على أن الله كفر الكاهية وأنهم ما أرادوا إلا شفاعتهم وتقريبهم، وأن هؤلاء ما زادوا على ما فعله المشركون الأولون، ليتبين أنه في عماية عما جاءت به الرسل عليهم السلام، ومعاكسة لما جاء به الرسل، كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليهم الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وقوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون،
وقوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خلقناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ونظائرها من الآيات الدالة على أنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الجاه والشفاعة. فحاصل جواب هذه الشبهة أنك ما زدت على ما أقر به المشركون الأولون، ولا زاد فعلك عن فعلهم، بل أنت وهم سواء. قال الإمام المجدد رحمه الله:
طيب إذا قال الفارق بينه وبينهم، كما سيأتي الفارق بينه وبينهم أنني أشهد الشهادتين وهم لا يشهدون الشهادتين، نقول الشهادتان ليست عاصمتين إلا إذا جانب الإنسان نواقض الإسلام، نواقض الشهادتين، وأنت وقد أتيت بهذا الأمر وقام على بجهة الله عز وجل، فلا تنفعك الشهادتان لأنك نقضتهما، فتستوي أنت وهم الآن بعد إقامة الحجة عليه، تستوي أنت وهم، ويكون فعلك هو نفس فعلهم، وبالتالي تكون على حكمهم، فأنت مشرك ولو أن نطقت بالشهادتين، لأن الأمم مجمعة على أن من نطق بالشهادتين وصلى وصام وزكى وحج وفعل كل الخيرات متقض من النواقض وقامت عليه الحجة أنه يخرج بهذا، ولا يلزم أن تجتمع فيه النواقض حتى يخرج من الإسلام، لا يلزم أن تجتمع في الإنسان نواقض السنة، بل لو خالف أصلا من هذه الأصول وقامت عليه الحجة فأنه يخرج من السنة. ذلك الإسلام لو أتى بناقض واحد من نواقض الإسلام عليه الحجة خرج من الإسلام، يبقى يخرج الإنسان من السنة إذا أتى بناقضه بعد إقامة الحجة، الإنسان من الإسلام إذا أتى بناقضه بعد إقامة الحجة، ولا يلزم تعدد النواقض في الخروج من الإسلام أو الخروج من السنة. بل لو كان هذا فعلا ناقضا، لو كان ناقضا للإسلام أو كان ناقضا للسنة، فإنه يخرج صاحبه من الإسلام أو من السنة بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى المسلم لو حصانة وهي توافر الشروط وانتفاء الموانع تحتاج إقامة حجة، إنما المشرك الأصلي خلاص هو مشرك، الوصف هو يستحقه، لكن يحتاج من أجل عذاب الآخرة، ولهذا من لم تبلغ الحجة في الدنيا فإنه يمتح يوم القيامة لتبلغ الحجة في الآخرة فلا يعذب، إنما الوصف هو مشرك أصلي. يبقى عندنا أمران الآن، أما المشرك الأصلي هذا فإنه على الشرك، فلهذا الوصف هو واقع فيه، ما أقول ومسلم حتى ولو لم تبلغه رسالة، حتى ولو لم تبلغه رسالة هذا مشرك، لكنه لا يعذب في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليه. والله لو وصلته الحجة في الدنيا فإنه لا يمتحن في الآخرة، بل يعذب ويخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله ليغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب لكن المسلم الذي يأتي بناقض، الذي يأتي بناقض وهو مسلم، نحتاج إلى إخراج من الإسلام إلى الشرك، والإسلام الذي كان عليه هو إسلام بيقين، ومن كان على هذا الإسلام بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين، لهذا نحتاج إلى إقامة حجة لننقله من هذا الإسلام إلى الشرك، إنما المشرك كفانا ذلك. ولهذا قياس المسلم على المشرك الأصلي هذا قياس مع الفارق، هذا قياس باطل، لأن المسلم الأصلي حصانة الشهادتين، طب أخرجه يبقى لابد من كلمة توافر شروط وانتفاء الموانع قاعدة التفريق بالنوع المعين، ده فين؟ ده في المسلم، إنما في المشرك الأصلي أقول فرق بالنوع المعين؟ لا، في المشرك الأصلي أقول توافر الشروط وانتفاء الموانع في الوصف؟ لا، إنما في العقوبة، في العقوبة، في العقوبة في الآخرة هذه بالنسبة للمشرك الأصلي إذا لم تبلغ الحجة فلا بد من حجة. طب بالنسبة للمسلم الذي أتى بناقض وما قام في الحجة هل يمتحن؟ هم يقولون يمتحن. طب يمتحن ليه؟ لأنهم أخرجوا من الإسلام. طب أخرجتوا من الإسلام بقى خلاص يحتاج امتحان، يقول لك إذا لم تبلغوا الحجة. طب إذا لم تبلغوا الحجة ليه خرجتوا من الإسلام؟ لا أصل إحنا حكمنا بالظاهر اللي هو الناقض، طب ليه ما حكمتوش بالظاهر الذي هو الإسلام؟ يبقى إذن هذا المسلم إن لم تبلغه الحجة وقد أتى بالناقض فهو على إسلامه باق، وهو في الآخرة إن شاء الله لا يمتحن، بل هو على حسب ما عند الله عز وجل إذا كان له ذنوب ومعاصي أخرى أو إلى آخره. لكن عندنا الحمد لله في الشريعة، الشريعة لا تحاسب جاهلا، الشريعة لا تؤاخذ جاهلا، ليس عليكم جاهلا فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. نعم.
قال الإمام المجدد: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ قال الإمام: قال سماحة الشيخ: فإن قال المشبه هؤلاء الآيات يعني آية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونحوها نزلت في من يعبد الأصنام، إن انتقل إلى هذه الشبهة وهي حصر عبادة غير الله في الأصنام يعني وما سواه فليس بعبادة فليس مثلهم هو يدعو الصالحين وليس بمشرك، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟
هذا انتقل إلى الشبهة الثانية وقال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، انما احنا لا نعبد الاصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الاصنام؟ نعم.
حصر عباده غير الله في الاصنام، كيف ام كيف تجعلون الانبياء اصناما؟ من شان اهل الباطل واشباههم نسبتهم من نزل الصالحين منازلهم ان يقولوا تنقصوهم وهضموهم وهم في الحرم.
نعم، يعني ان قلت لا تذهبوا الى بدوي الى حسين يقول لك شوف ينتقص اهل البيت، لا تذهب الى حسين ما تدري من الحسين سيد شباب اهل الجنه، ما تدري ويذكر لك الفضائل، وكونك تقول للناس لا تذهبوا إلى حسين إذا أنت تنتقص الحسين، كالحزبيين إذا انتقدت عالما قالوا أنت تبغض هذا العالم تعب هذا العالم، إذا نفس هذا العالم طعن في السلف لأنه تتبع أيضا من تتبع من العلماء، فليس تتبع العالم أو الرد عالم يعد انتقاصا له طالما أنه على السنة، وأن هذا مثلا رد عليه في مسألة فقهية رد عليه في مسألة حتى منهجية ولم يكن عالما بها فرضت عليه، فمثل هذا لا يخرجه من السنة. نعم. وليس هذا انتقاصا له، بل لا يزال العلماء يرد بعضهم على بعض، وما من أحد إلا وهو راد أو مردود عليه، ما في أحد، لأن ما في أحد يحصل علم ولا وليس أحد معصوم. نعم.
وفي الحقيقة هم الناقصون المتنقصون للرسل عليهم السلام، وأرادوا أن يعطى باطلا، وأهل الحق أنزلوهم منازلهم الحق اللائقة بهم وما جاءوا به، ولا زادوا ولا نقصوا، أعطوهم حقهم الواجب ونزهوهم عما لا يصلح لهم من الباطل.
إيه نعم، يعني الآن حينما لا تحلف بالنبي تكون انتقصت النبي، لأنك لا تحلف بالنبي، أو عظمت النبي، عظمت النبي لأن أكون بذلك قد عظمت سنته، ولهذا لو سمعك النبي تحلف بالنبي لقال لا تحلفوا بي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بأبيكم وكذا، وقال من حلف بغير الله سواء من نبي سواء من ملك سواء من رجل صالح سواء من أب سواء أي شيء مخلوق، من حلف بغير الله فقد أشرك، فكيف يبيح النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بنفسه؟ نعم.
قال الإمام المجدد: فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه عليه السلام، وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صديقة كان يأكلان الطعام، وانظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. علق سماحة الشيخ: فجاوبه ما تقدم، وهو أن المشركين الأولين مقرون بالربوبية، أن الله تعالى الخالق وحده لا شريك له الرازق، وإنما كانوا المشركين باتخاذهم الوسائط إلى آخره، لكنهم ما أعطوا الربوبية حقها، فإن توحيد الألوهية هو نتيجة توحيد الربوبية كما تقدم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، والمشبه مقر بذلك، وكاد المشبه أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، وهو أن المشركين يعبدون أصناما وهو لا يعبد صنما.
يعني صارت الإشكالية عنده أن المشركين كانوا يعبدون أصناما، إنما نحن لا نعبد أصناما، نحن نأتي صالحين، فرد عليه:
فاذكر له أن الكفار منهم من يعبد الأصنام والأوثان كما ذكر الله عنهم، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكة ما هي التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، فمعبوداتهم متنوعة ليست الأصنام وحدها، من دليل تنوعها هذه الآية، فإنها نزلت في أناس يعبدون الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم، وقيل نزلت في من يعبد العزير والمسيح
كما هو قول أكثر المفسرين، ولا منافاة بين القولين، فإنها نزلت في من يدعو مدعوا، وذلك المدعو صالح في نفسه يرجو رحمة الرب ويخاف عقابه، فكأن الله سبحانه قال في الرد عليهم: إن من تدعونهم عبيدي كما أنكم عبيدي يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فينبغي أن تفعلوا مثل ما تفعل تلك الآلهة. فصاروا عبيده بثلاثة أشياء: بعبادته وحده، ورجائه وحده، وخوفه وحده. هذا هو الموصل لهم، والوسيلة والسبب الموصل، لا عبادة سواه من الأولياء ونحوهم. هذه الآية من جملة الأدلة على أن من معبوداتهم الأولياء. ويدعون ابن مريم وأمه، وهو صريح في شرك النصارى بالرسل عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، يعني عظيمة التصديق بالحق. كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.
هذا من أبلغ ما يكون من رد ابن عبد الوهاب عليه، تقول عبادة الأصنام. وهؤلاء المشركون ما كانوا يعبدون الأصنام فقط، منهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الملائكة. وقالت لهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. ليه؟ لأن الأصل يرجع إلى الضابط، ألا وهو صرف العبادة لغير الله. فإن صرفت لغير الله لملك، ما في فرق بين أن تصرف إلى ملك، إلى نبي، إلى ولي صالح، إلى شجر، إلى حجر، إلى صنم، لا فرق. لأن المطلوب هو في الشرك ضابطه هو صرف العبادة لله. فإذا وقع هذا الضابط كان شركا بغض النظر عن المعبود. نعم.
فهذا بعض أنواع شرك الأولين أهل الكتاب. قال الإمام المجدد: واذكر له قوله تعالى: ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قال سماحة الشيخ معلقا:
أكمل. فقل له:
عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصليب، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
نعم. ولهذا القواعد الأربع اختصار لكشف الشبهات. كشف الشبهات ذكر حوالي 12 أو 13 شبهة، والجواب عنها تفصيلية، لكن اختصارها في الأربع قواعد. القواعد الأربع هذا اختصارها: الأول الربوبية، أن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مخلوقين ربوبية. الثانية الشفاعة مثبتة والمنفية. الثالثة أن المشركين كانوا متفرقين في عبادتهم، اللي هي القاعدة لمعنى الآن. الرابعة أن هؤلاء القبورون في هذه الأزمان أغلط شركة من الأولين، لأن شرك الأولين كان الرخاء دون الشدة، أما شرك هؤلاء ففي الرخاء وفي الشدة. هذا اختصار لكتاب كشف الشبهات، القواعد الأربع اختصار لكتاب كشف الشبهات. نعم.
قال سماحة الشيخ معلقا: واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذه الآية دالة على أن المشركين من يعبد الملائكة، أن من المشركين من يعبد الملائكة. فعرفت من هذه الآيات أن من المشركين من يدعو الأولياء والصالحين، ومنهم من يدعو الأنبياء، ومنهم من يدعو الملائكة، وأن الآيات منها ما نزل في من يعبد الأولياء، وبعضها في من يعبد الأنبياء، وبعضها في من يعبد الملائكة، وأنها ليست منحصرة في من يعبد الأصنام فقط، فلا فرق بين المعبودات، بل الكل تسوية المخلوق بالخالق، والكل عدل به تعالى سواه في ذلك، كل شرك والكل مشركون. فعرفت من الآيتهم، فبذلك انكشفت شبهته واندحضت حجته. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله؟ وهو تعالى أعلم أن عيسى لم يقل ذلك، ولكن المراد نطقه على رؤوس الأشهاد وبيان بطلان عبادتهم له، وأنه لم يرضى بذلك. وهذا الخبر من الله ذم وعيب لمن اتخذ المسيح وأمه إلهين من دون الله. قال: سبحانك أي تنزيها لك عما لا يليق بجلالك وعظمتك. ما يكون لي، يعني ما ينبغي لي، أن أقول ما ليس لي بحق، أن أجعل حق رب العالمين الذي لا يشركه فيه غيره لي، إن كنت قلته فقد علمته، وأنت أعلم أنه لم يصدر مني ذلك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم.
فليقل من شاء ما شاء. يقولون عيسى إله، يقولون عيسى ابن الله، فإن عيسى عليه السلام يتبرأ. قلت لهم إلا ما والله عز وجل أعلم به، أنت قلت للناس تتخذون أمي إلهين من دون الله، لكن هذا من باب إقامة الأمر عليهم وبيان أن الله عز وجل إذ يؤخذهم إنما يؤخذهم بعدله سبحانه وتعالى، وأن ما كانوا عليه إنما هو باطل. نعم، أنت قلت الناس تخذون وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك نزه الله عز وجل أن يعبد سواه وأن يكون معه إله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به من التوحيد، ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت راقب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الله ما في نبي دعا إلى الشرك، ولا رجل صالح دعا إلى الشرك، ولا عالم دعا إلى الشرك، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، ولا أمركم أن تأخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. في داعية فضلا عن نبي يدعو إلى الشرك ويدعو إلى عبادته ويدعو إلى تعلق الناس به. نعم،
فقل له
نعم نعم لا انهم ما دعوا الى ذلك. هؤلاء اياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك انت ولي من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. اما انهم اتباع شياطين، يعني لما عبدونا كانوا متبعين للشياطين ومتبعين للجن في ذلك، والى ما امرناهم نحن بهذا. لا ان ذلك لم يقع، فان ذلك واقع، لكن بغير دعوتهم. فالحقيقه انهم منقادون للشياطين. نعم، اي نعم نعم.
فقل له للمشبه الشبهة السابقة، عرفت ان الله كفر من قصد الاصنام وكفر ايضا من قصد الصالحين، بل لابد ان ينضم الى ذلك تكفيرهم واعتقاد ذلك، فمن لم يكفرهم دليل عن الله. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، بل جعل سبيلهم واحدة، وان تفرقت معبوداتهم فكلها راجعة الى شيء واحد وهو عبادة غير الله مع الله. وبذلك انكشفت شبهته واندحضت حجته، وانه في غاية الجهالة عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم،
قال الامام المجدد، فان قال الكفار يريدون منهم، وانا اشهد ان الله هو النافع والضار المدبر لا اريد الا منه، والصالحون ليس لهم من الامر شيء، ولكن اقصدهم ارجو من الله الشفاعه، ارجو من الله شفاعتهم. فالجواب ان هذا قول الكفار.
هذه الشبهه الثالثه، تعالوا نقف عندها. الشبهه الثالثه